الإفهام لمحمود الجمل فيما طرح من استفهام.
واحد نزل مقطع سرنا أنا وسليمان وخدمنا الأمل. المهم ما أدري هو أهبل أو يتهبل. ابن عبد البر جزء اغتيالك. النووي جزء اغتيالك.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
ما أدري هو أهبل أو يتهبل. ابن عبد البر جزء اغتيالك. النووي جزء اغتيالك.
قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
الاغتيال إذا أبطل إمام المسلمين من يغتال شيوعيا أو بعثيا أو ناصريا وهو يشق الدين ويشق الإسلام وهو يشق الدين ويشق الإسلام فلا بأس بهذا.
هذا تحرير المسألة من أواخر القرن الأول فما بعد. قال أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ابن حبيب ابن سعد ابن حبتة الأنصاري المتوفى سنة 182 للهجرة في أواخر القرن الأول في كتابه الخراج صفحة 210: فأما الإغارة على العدو وهم غارون أي غافلون، فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أغار على بني المصطلق وهم غارون وبعضهم على الماء يسقي. قلت: والحديث متفق عليه. وقال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المولود سنة 150 والمتوفى سنة 204 في كتابه الأم في المجلد الرابع صفحة 253 من طبعة الفكر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بقتل ابن أبي الحقيق غارا دلالة على أن الغار يقتل، وكذلك أمر بقتل كعب بن الأشرف فقتل غارا، وغارون أي غافلون أي أخذهم على غرة وبغتة. وقال ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المتوفى سنة 449 من الهجرة في شرح صحيح البخاري في المجلد الخامس صفحة 190 وفيه وجه آخر قاله بعض شيوخنا: إن قتل ابن الأشرف هو من باب أن من آذى الله ورسوله قد حل دمه ولا أمان له يعتصم به، فقتله جائز على كل حال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قتله بوحي من الله وأذن في قتله، فصار ذلك أصلا في جواز قتل من كان لله ولرسوله حربا. وقال أبو عمر ابن عبد البر النمري القرطبي المولود سنة 368 والمتوفى سنة 463: ابن أبي الحقيق هذا رجل من يهود خيبر يسمى سلاما ويكنى أبا رافع، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله على نحو قصة كعب بن الأشرف. وفي قصته وقصة كعب بن الأشرف إباحة الفتك لأعداء الله، وأن من يؤذي رسول الله فلا ذمة له ودمه هدر، كما في التمهيد في المجلد السابع صفحة 213. وقال عياض ابن موسى بن عياض ابن عمرون اليحصمي السبتي أبو الفضل المعروف بالقاضي عياض المتوفى سنة 544: لأن من آذى الله ورسوله لا أمان له، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قتله بوحي، فصار قتله أصلا في الباب. كما في إكمال المعلم بفوائد مسلم في المجلد السادس صفحة 176. وقال أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله المتوفى سنة 676 للهجرة في شرح صحيح مسلم في المجلد الثاني عشر صفحة 36، وفي هذا الحديث جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة. وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي، أحدها يجب الإنذار مطلقا، قال مالك وغيره وهذا ضعيف، والثاني لا يجب مطلقا وهذا أضعف منه أو باطل، والثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم، لكن يستحب وهذا هو الصحيح. وبه قال نافع مولى بن عمر والحسن البصري والثوري والليل والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور، قال ابن المنذر وهو قول أكثر أهل العلم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه، فمنها هذا الحديث وحديث قتل كعب بن الأشرف وحديث قتل ابن أبي الحقيق. وقال أبو الحفص عمر ابن علي ابن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن المولود سنة 723 والمتوفى سنة 804 في التوضيح لشرح الجامع الصحيح في المجلد الثامن عشر صفحة 232، قلت أي ابن الملقن فإن كعب بن الأشرف وسفيان بن عبد الله قتلا غيلة بأمره صلى الله عليه وسلم، وأظهر إليهما من جاءهما غير ما جاء فيه، ولم يكن ذلك أمانا لهما. والكلام في هذا الباب إذا أردنا الاستطراد كثير جدا، وإنما اقتصرنا على كلام هؤلاء الأئمة المتقدمين، وللمتأخرين كلام كثير أيضا. انتهينا يا محمود، فإن جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. ادخل في المقصود مباشرة، فوراء الأكمة فيما وراءها، فما أنت حول بيان مزارق عقدية أو مخالفات منهجية، كم قد ادعى ذلك أناس أذكى منه وأعلم فأتوا بما يضحك الصبيان من البهتان والهذيان، فبارت بضاعتهم وصاروا كأمس الدابر. فالمقصود وهدفك المنشود هو أن تصور السلفيين في اليمن من لدن الإمام المجدد بحق محدث الجزيرة مقبل بن هادي الوادع رحمه الله، الذي ملأت دعوته السهل والجبل شمالا وجنوبا شرقا وغربا في البلاد اليمنية على وجه الخصوص وفي غيرها على وجه العموم، كل بلدة بحسبها. هكذا تلاميذه من بعده ودعوته، لأنها دعوة فوضى وتكفير واغتيالات وتفجير، وتحدد في كلامه المناطق الجنوبية، وهو كلام ساقط متهافت يكذبه الحال والواقع، يكذبه الحال والواقع، يكذبه الحال والواقع، بل وكل عاقل في مجتمع موافقا كان أو مفارقا. ولا أدري يا محمود هداك الله، هل تريد بكلامك المحاماة عن رؤوس الكفر والمحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والسابين للدين، أو تريد أن تلبس على الناس أننا نتصور جنوب اليمن حكومة وشعبا كذلك؟ لقد خبت وخسرت على الحالين وألقمت الحجر. فجنوب اليمن حكومة وشعبا مسلمون، فجنوب اليمن حكومة وشعبا مسلمون، فجنوب اليمن حكومة وشعبا مسلمون، ويجب السمع والطاعة للحكومة في طاعة الله، ولا يجوز الخروج عليهم، ويجب الأخذ على أيدي التكفيريين وأصحاب التفجيرات والتفقيقات والاغتيالات، ويجب الأخذ على أيدي التكفيريين وأصحاب التفجيرات والتفقيقات والاغتيالات. وإننا لندرك ونرى بحمد الله أن الدعوة في هذه الأماكن قوية جدا وتعيش في أفضل فتراتها، لا تلقى أذية ولا مضايقة، والفضل لله أولا ثم لرجال الدعوة من طلاب الإمام الراحل المصلح الكبير مقبل بن هادي الوادع رحمه الله ثانيا، ثم للقيادة والحكومة وفقها الله ثالثا. وقد علمت نزهة السلفيين وحرصهم على الأمن والسكينة التام، ويبذلون في سبيل تحقيق ذلك كل وسيلة ممكنة لهم، وهم مقبلون على شأنهم ودعوتهم، ليس لورائهم خطر على البلاد والعباد، والدولة بكافة أجهزتها تدرك ذلك، فليست بحاجة إلى هرطقتك، ولن تجد عاقلا يستمع لك بإذن الله، فأنت تمثل نفسك لا غير بكلامك هذا، وكل إناء بما فيه ينضح، إنما هي صحيفتك فاملأها بما شئت، فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والموعد الله. والسلفية يا محمود هداك الله دعوة واحدة، وأصحابها على قلب رجل واحد، وأبناء منهج واحد، وتلقوا العلم من معين واحد، ليست في اليمن فحسب، بل في العالم كله. ومن فرقها أو سعى في تفريقها أو تفرق عنها فإنما يبوء بإثمه وإثم من تبعه على ذلك. وقد كنا ولا زلنا ندعو المسلمين عامة والمنتمين إلى السلفية خاصة إلى كلمة سواء، ومن يرضى أو يسعى في التفرقة فهو على خطر عظيم، نسأل الله أن يهديه عاجلا غير آجل. فدعك يا محمود هداك الله من هذا العبث الفكري ولغة الكراهية وزعزعة السكينة، ولولا أنك من بدأت بالكلام وتهجمت بالمنشورات المقروءة والمسموعة والمرئية، وأثرت حفيظة السلفيين شمالا وجنوبا، لما أحببنا أن نضيع شيئا من الوقت معك، وقد أعرضنا عنك فترة لعلمنا بأنه لا ضرر علينا ودعوتنا من كلامك، ولكن لما كنا في زمن الكذبة تبلغ الآفاق ولكل ساقطة لاقطة كما يقال، وربما زين لك الشيطان أنك أسددت أفواها وخصمت جيلا متكاملا، فكان لا بد من البيان من باب قول الله عز وجل:
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم.